الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد في آخر درس وقفنا مع عوائق التوبة أي لماذا لا نتوب؟ لماذا لا يتوب المسلمون؟ لماذا يدعى المسلمون إلى الرجوع إلى الله وجماهيرهم لا يرجعون؟ لماذا يدعى الذين يتركون الصلاة إلى الصلاة ويبين لهم فضائل الصلاة ومع ذلك لا يصلون؟ لماذا يدعى الشباب اليوم إلى غض البصر ومع ذلك لا يغضون؟ لماذا يدعى الذي يأكل الرشوة إلى ترك الرشوة ومع ذلك يأكل الرشوة ويأخذ هذه الرشوة ويأكل أموال الناس بالباطل؟ لماذا يدعى أيها الإخوة، لماذا يدعى من يأكل الربا ويضع أمواله في البنوك أن يترك هذا الإثم العظيم الذي فيه المحاربة لله والرسول ومع ذلك لا يترك؟ لماذا؟ لماذا؟ ذنوب تعلق بها المجتمع، تعلق بها المجتمع. لماذا المرأة المتبرجة تدعى أن تلبس الحجاب ومع ذلك لا تلبس؟ لماذا المرأة التي تلبس الحجاب المتبرج، الحجاب المتبرج، تدعى أن تلتزم بالحجاب الذي أمر الله به ومع ذلك لا تستجيب؟ لماذا لا تتوب هذه المرأة؟ هناك عدة عوامل، عدة عوائق أيها الإخوة للتوبة. لماذا لا يتوب كثير من الناس؟ عدة أسباب. قلنا السبب الأول تعلق القلب بالذنب، تعلق القلب بالذنب، قلب متعلق، شاب قلب متعلق بفتاة يتكلم معها بالحرام وبينه وبينها علاقة محرمة، القلب متعلق، مش فقط مسألة علاقة وكلام، القلب متعلق. فسبب هذا توب إلى الله، قلب ما يستطيع، ما يستطيع. الشاب المدمن على المخدرات أو الخمر أو كذلك على الدخان، استقر الإجماع الآن على تحريم الدخان، كله توب إلى الله. أنت تعمل معصية مش فقط خسارة على الجيب أو خسارة مالية أو والله أمر مهلك للصحة، لا، أول شيء معصية لله، توب إلى الله. هو بيقول نفسه ما أستطيع، أنا ما أستطيع، فعنده قناعة تعلق القلب بالذنب. قلنا هناك وسائل معينة على ترك تعلق القلب بالذنب، منها نسيان الذنب. نسيان الذنب ينفع أحيانا إذا كان الإنسان يحن للماضي، ينفع نسيان الذنب، هجر أماكن المعصية. واحد بده يتوب يترك أماكن المعصية، وهذا مثل الحديث الذي قتل 100 نفس. كذلك قلنا ثالثا استشعار لذة الطاعة، رابعا الانشغال الدائم، خامسا تأمل أحوال الصالحين، سادسا قصر الأمل وتذكر الموت، وسابعا تعويد النفس فعل الحسنات. كما أن النفس تعودت فعل السيئات سابقا، بدك تعودها فعل الحسنات. الخير عادة والشر لجاجة، واحد متعود يفعل السيئات معتاد على هذا، فقلبه متعلق بالسيئة. نقول له الآن الحديد إذا سلط عليه شيء أقوى منه ينصهر، ومع ذلك أنت قلبك لو كان أقسى من الحديد بدك تسلط عليه طاعة بعد طاعة بعد طاعة بعد طاعة حتى يلين، حتى يلين، حتى يصبح بعد ما كان عنده إدمان يا إخواني، إدمان للمعصية، يصير عنده ما يسمى بإدمان الطاعة، يعني المواظبة عليها والتلذذ بها. بعد ما يكون يتلذذ بسماع الغناء يصبح يتقزز من سماع الغناء ويتلذذ بسماع القرآن. كيف هذا؟ بيتعود مرة بعد مرة، يتعود. إذن تعويد النفس على فعل الحسنة. وقلنا هذا العائق الأول. الثاني استثقال التوبة واستصعاب التمسك. قال استثقال التوبة، يعني لما بدي أقول لشاب من الشباب توب إلى الله، ارجع إلى الله، هو أصلا لو قال لك إن شاء الله شيخ ما بارك، شكرا بارك الله فيه، هو يرى أننا في عالم آخر. هو الشباب ترى بظنوا أهل المساجد يقول لك عايشين في عالم آخر، الشيء ثقيل جدا، شيء ثقيل جدا. يقول لك أنا منذ وعيت على هذه الحياة، منذ أن بلغت الحلم وأنا أنظر للحرام، تقول له غض البصر الآن، منذ أن بلغت الحلم وأنا بنظر كما أريد، يقول له غض البصر صعب، منذ أن بلغت الحلم وأنا بسهر بالليل وبنام في النهار، تيجي تقول لي اسهر عشان تصلي الفجر او نام عشان تصلي الفجر وتصلي العشاء وعندك ظهر وعصر ومغرب تلزم باوقات، يستثقل، فهو يستثقل التوبه ويستصعب الالتزام. لكن سبحان الله، لو علم ان اهل التمسك اسعد الناس على وجه الارض، اليس كذلك يا اخواني؟ ان اهل المساجد، ان اهل الدين هم دخلوا جنه الدنيا، جنه الدنيا. واحد يقول والله لو اعطيت انا الملايين والله ما قبلتها مقابل ركعتين أصليها في المسجد، ركعتين أصليها في المسجد، هذا أعظم لذة عندي. وفعلا ينبغي أن نغبط أنفسنا، ينبغي نحن وإحنا في المسجد أن نغبط أنفسنا. وإحنا مر بنا في اليقظة هذه المنازل أن من أسباب الانتكاس عدم الفرح بالطاعة، من أسباب الانتكاس عدم الفرح بالطاعة. كثير من الناس بنتكسوا لأنه مش مستشعر أنه أصلا في منا، ما يستشعر واحد منا انه صلى المغرب مش فرحان، وجلس يدرس ما عنده غبطه لنفسه، مش فرح بهذه الطاعه. انه صلى الفجر اليوم يقول لك يا اخي انا حصلت على كنز عظيم جدا، ويرى السرور في وجهه. صليت الفجر انا قرات صفحتين قران، والله جلس مجلس، يا سلام انا اليوم اجمل يوم في حياتي. فلانه ما فرح فيسهل عليه الانتكاس، يقول لك شو يعني صليت ولا ما صليت زي بعض، هو ما فرح بالطاعة أصلا، فمش راح يحزن إذا تركها، مش راح يحزن. هذا من أسباب الانتكاس، من أسباب الانتكاس. فيستثقل، يستثقل. لكن يعلم الناس أن أهل الإيمان هم أسعد الناس، وإن كانوا رأوهم في برد بعد. واحد عجبني مثال بسيط يعني، طرب قال ناس اثنين راكبين جيمس في الصحراء، صفوا على اليمين، الصحراء أيها الأخوة في الرمضاء في شدة الظهيرة، شدة الظهيرة، وجمس سودة، جمس أسود، وهم واقفين على اليمين صفي، اثنين راكبين الجمال من بعيد، طبعا حاطين شيء يستظلوا فيه، ومن شدة الحر، حر شديد في وقت الظهيرة، حر الصحراء. اللي هو بيقول طلع يا رجل، هذول قاعدين راكبين الجمال اثنين، يقول طلع هذول الجماعة قاعدين في حرارة، في حرارة، وسيارة سودة، ومسكنين حالهم الشبابيك كمان، أكيد مخنوقين جدا، كيف عايشين مش عارفين إحنا، تعال خلينا ننقذهم بارك الله فيك. هذا مين اللي بيقول لي على الجمل؟ يقول تعال خلينا ننقذهم. المهم اقتربوا، واحد طرق الشباك، طرق الشباك عليه، فالمهم فتح، قال له بسرعة افتح، قال له شو ماله؟ قال له يا أخي بارك الله فيك، لا ظل قاعد هنا، طلع هذه الحرارة تمتصها سيارة سوداء، وبعدين ما في هواء وكذا، بتموتوا أنتوا، أنتوا ظلين جوا هذا، أنتوا كيف عايشين؟ فهمونا كيف عايشين. فقال له كيف عايشين؟ فتح الشباك زيادة، قال له إذا سمحت تمد إيدك، فمد إيده، قال له بسم الله ما شاء الله، عايشين تحت الكونديشن، ومكيفين في عالم آخر. اللي هو بيقول له تبع الجمل برا، قال له إذا سمحت في مجال أقعد معاك جوا نص ساعة زمان؟ أول شيء بقول كيف عايشين؟ نفس الشيء برا، يا الله كيف الشيوخ عايشين؟ معقول الشيوخ بيضحكوا؟ معقول الشيوخ بوكلوا وبيشربوا زينا يعني طبيعيين عادي طبيعي؟ كيف هذول عايشين؟ كيف حياتهم؟ هيك اللي برا المساجد ترى منظر للمساجد، واللي خالط عرف، واللي تابع الله عرف، كيف عايشين هؤلاء؟ ما أقول بيستمتعوا زي ما إحنا مستمتع؟ وإذا هو يا حرام عايش مثل ما أصحاب جمالهم بيطلعوا على مين؟ على داخل السيارة. فإحنا بنقول له ادخل المسجد ولو مرة، بدخل بيشوف هالبراد اللي شافوا هذا، بدخل اللي هو بيقول في مجال أصاحبك بالله، في مجال أجلس بحلقة القرآن، في مجال أجلس بحلقة علم. وإذا هو أصلا لما يستثقل الطاعة وصحبة أهل الطاعة، لما يدخل بها وإذا بها خفيفة جدا، يجد بها لذته وسعادته، يجد بها لذته وسعادته. فالاستثقال، استثقال التوبة، استصعاب التمسك، وهذا واقع أيها الإخوة، هذا واقع، أن الذين يرفضون أن ينضموا إلى صفوف أهل المساجد يستثقلون الصلاة، وأن ينضموا لصفوف التائبين يستثقلون التوبة، يستثقلون. نعم، وقلنا علاج هذا الصدق مع الله، إذا واحد صدق مع رب العالمين الله يوفقه ويسهل عليه هذا الطريق، وأن يدفع التسويف كذلك، وأن يتبرأ من حوله وقوته، أن يتبرأ من حوله وقوته، هذا علاج مهم. إذا تريد أن الله عز وجل يوفقه يوفقك في سبيل الطاعة تبرأ من حولك وقوتك. يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلى هذا وصلنا في آخر درس، نسأل العوائق التي تحول بين العبد وبين التوبة. ومن العوائق التي تحول بين العبد وبين توبته، وذكرنا كذلك العصرة التي تصيب قلب التائب. عصرة أول ما يلتزم ويتمسك بالدين تحصل عنده عصرة، ضغطة، هم في القلب، غم في البداية، صحيح هذا يحصل عند البعض، هم أو غم في البداية، تبدأ كل الوساوس تحط به من كل جانب من كل جانب. فليعلم أن إذا حصل هذا أن قلبه حي، فليعلم أن قلبه حي، دليل على حياة قلبه، إنه أول ما تمسك بدأ الهم والغم. لكن هذا إذا صبر على هذه العصرة كما قال ابن القيم انشرح صدره، بعدين أول شيء هم وغم، بعدين انشرح في الصدر، قال وإن لم يصبر خسر الدنيا والآخرة. إن لم يصبر على هذه العصرة، أول ما يلتزم بالدين يتمسك بالدين، إن لم يصبر خسر الدنيا والآخرة. ومن العوائق كذلك، وهذا عائق كبير أيها الإخوة في أمة الإسلام منتشر الآن، الاعتذار والبحث عن المبررات. الاعتذار والبحث عن المبررات من أخطر العوائق أيها الإخوة، تزيين الشيطان للإنسان. عندما تقول له يا فلان ليش يا أخي ما بتترك الحرام، ليش ما تترك، لماذا أنت تأكل أموال الناس، ليش يا أخي يا موظف ليش تأخذ رشوة، هو الآن بدل أن يقول أستغفر الله، الله يعيني وأترك هذا الحرام، لا، هو يوجد لنفسه المبررات، فيقول لك والله الظروف، وانت عارف راتب الموظف يا شيخ قليل، وانت عارف التزامات الحياة كثيرة، وعندي ولدين في الجامعة، وأنا مصاريفي أصلا دوب لحق عليه. ماذا يفعل هذا؟ هذا كل الكلام ترى لو ظل يحكي نص ساعة يبرر لنفسه، اسمه إنسان مبرر لنفسه، غير معترف بالخطأ، غير معترف بالخطأ. والخطبة قبل الماضية كان عنوانها الاعتراف بالخطأ، إنا كنا خاطئين، الاعتراف بالخطأ. وهذا خلق للأسف غير موجود في الأمة الآن إلا من رحم الله، الاعتراف بالخطأ. صاحب الذنب ما يعترف بذنبه ولا يقول والله أنا مذنب، إن شاء الله الله يعين، الله يوفقنا وأتوب وأرجع، والله يعيني وإنه أترك هذا الذنب. لذا مثال هؤلاء مثال أصحاب البدع الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أبى الله أن يجعل لصاحب البدعة توبة. طب لو تاب ما يقبل الشرك، الإنسان لو تاب منه يقبل، كيف المبتدع لا توبة له واحتجب الله التوبة عنه، كيف هذا؟ قالوا لأن المبتدع يظن أنه على حق، فمن أي شيء يتوب؟ المبتدع بظن أنه على حق، من أي شيء يتوب؟ من أي ذنب يتوب؟ الآن بتقول أنت للرافضي اللي بقول يا علي ويا حسين، قل توب إلى الله، لا يجوز أن تدعو غير الله ولا نتوب، أنت اللي توب إلى الله، أنت بتبغض آل البيت وأنت كذا وكذا، أنت اللي توب، أنا على الحق أنت على الباطل. إذن هو مبتدع، مبتدع، المبتدع يرى نفسه على الحق، فمن أي شيء يتوب؟ جماعة الدروشة والله حي واللي بنطنطوا الله الله، يا جماعة استغفر الله، هذه بدعة، هذه بدعة، النبي ما فعل هذا ولا ذكر الله على هذه الطريقة، ولا أبو بكر فعل هذا، ولا عمر، ولا الصحابة، ما فعلوا هذا الأمر. أنتم تفعلون بدعة عظيمة، استهزاء بذكر الله، لما تقفزوا عند الذكر وقول إحنا مستهزئ، أنتوا أصلا ما بتعظموا الله ولا بتذكروا الله، ما عندكم أذكار، إحنا على الحق أنتوا على الباطل. هكذا كل مبتدع، المبتدع يبرر لنفسه، يظن نفسه على الحق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين له سوء عمله، فرآه حسنا. وهذا الذي يفعله جمع كبير من المسلمين، جمع كبير من المسلمين. إذا نصح ما بيعترف بخطئه، بيبدأ يبرر مبررات، يبدأ يضع نفسه المبررات. النبي يقول ما أسهل الكعبين من الإزار في النار، فيبدأ يضع المبررات، بيقول شيخ هذا ما أسهل الكعبين من الإزار في النار هذا لمن فعله كبرا، لمن فعله كبرا وليس لمن فعله هكذا دون تكبر. المسألة تتعلق بالكبر. طب لماذا أنت تبرئ نفسك من الكبر؟ لماذا لا يكون ثوبك مثل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي، إن أبى أكثر من ذلك، إن أبى إلا أكثر من ذلك، قال فإلى الكعبين وما أسهل الكعبين من الإزار في النار. لماذا الإنسان يضع نفسه في إطار المبررات؟ لا نعم، ما أسفل الكعبين من الإزار حتى الثوب دون الكعبين، قال عليه الصلاة والسلام نص صريح في النار. فلماذا نحن نجادل مع وجود أيها الإخوة الأحاديث؟ هذا عائق ترى من عوائق الإنسان يرجع إلى الله. قلت على مستوى تاركي الصلاة في الأمة، لما واحد تارك صلاة قل له اتق الله وصلي، الصلاة تركها أعظم جرم بعد الشرك، أعظم جرم ترك الصلاة بعد الشرك. الآن أيها الإخوة المذهب الذي ينتشر بين الناس مسألة كفر تارك الصلاة سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا أو عن عمد. سبحان الله، اليوم قرأت نص تعجبت من حل الأمة الآن وكيف الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه. ولي الدين ابن العراقي في كتابه طرح التثريب يذكر عن إمام مغربي قال وقد بحث هذا الإمام مسألة من ترك الصلاة تعمدا، من ترك الصلاة عن عمد، وبحث هذه المسألة وفصلها. قال وهذه المسألة مما لا يتصور وقوعها، لأنه لا أحد من المسلمين يترك الصلاة. ما شاء الله، هذه المسألة بيقول ببحثها العالم هذا، هو ببحث المسألة بيقول هذه المسألة أصلا غير متصور، لكن ببحثها في الكتب عندنا إنه إيش حكم المسلم اللي بترك الصلاة عمدا. قال هذه المسألة مش أصلا مش واقعية، هذه المسألة بيقول عن زمانهم هذه المسألة مش واقعية، ما لها أثر في الواقع، شو حكم المسلم بترك الصلاة عمدا؟ ليه؟ قال لأنه لا أحد من المسلمين على مر التاريخ عندهم كان تارك صلاة، لا يعرف فيها أحد من المسلمين كان تارك صلاة، فهذه مسألة مش واقعية. هسه المسألة هاي أصلا اللي بيصلي هاي مسألة واقعية بالنسبة، يقول بالنسبة للأمة اللي بيصلي، نقول نبحث في المسألة معاه، لأنه أغلب الناس اللي بينتسبوا للإسلام ما بيصلوا. زمان بيقولوا مسألة مش واقعية، لكن على سبيل الافتراض بدنا نفرض أنه مسلم وترك الصلاة عمدا، إيش حكمه؟ افتراض هذا، مسألة بيقول مش واقعية. هذا في طرح التثريب لولي الدين من العراق. والله تعجبت، قلت سبحان الله كيف الأمة كانت وكيف الأمة أصبحت الآن. فتارك الصلاة الآن لما تقول له اتق الله تارك الصلاة كذا وكذا، وتأتي بالنصوص المرهبة بترك الصلاة، بدل أن يعترف، هذا عائق من عوائق التوبة، بدل ما يقول أدعو لي يا شيخ الله يوفقني أن أترك الصلاة، الله يوفقني أن أترك الصلاة، لا، يبدأ بمرحلة المبررات، مرحلة المبررات. وهذا هذه المبررات دليل على الكبر أيها الإخوة، دليل على كبر الإنسان. من عوائق التوبة هنا الاعتذار والتعلل والبحث عن المبررات، هذا أساسه الكبر، لأنه إنسان متكبر. شيخ من المشايخ بيقول في عرفة، عرف الناس تدعو الله كذا، واحد حط الأرجيل وبأرجل، واحد حط الأرجيل وبأرجل، قال له يا رجل الناس تدعو الله، الناس تستغفر تسبح، اترك هالأرجيل لأنه هذه حرام هذا الموقف. قال له شيخ إن شاء الله أنا مش حرام. ما شاء الله، مفتي الأزهر يعني، إن شاء الله أنا مش حرام. قال له يا حبيبي الله يتوب عليك بهذا الموقف. قال إن شاء الله مش راح يتوب علي، ولما أرجع لبلدي إن شاء الله بدي أشرب حشيش. يا إخواني، يصل بأناس من هذه الأمة، هذا حالهم، هذا حالهم. صلي، أنا صحيح ما بصلي، صحيح أنا ما بصلي، بس أخلاقي أحسن من كثير ناس بصلي. ما تسمعوها يا جماعة، يقول لك والله أنا ما بصلي صح، بس والله أخلاقي أحسن من كثير مصلين. بعدين اسمع، في مصلين بيغشوا وبيسرقوا وكذبين، ناس بيكذب، وفي مصلي كذا وكذا أكل حق على الناس، شوف كيف بره لنفسه طبعا، وفي مصلي هيك هيك زي أكنه ما ببحث إلا عن مصلي الأمل. يعني فيش مصلين كويسين، خلاص ببحث عن نقطة العيب فيهم، ثم يقول أنا أحسن منهم. بعدين الدين في القلب، وربنا رب قلوب، خلاص انتهت مسألة ترك الصلاة بالنسبة، خلاص انتهت. ليش؟ بحجة أنه أفضل من أناس كثير يصلون. ترى تزكية النفس منتشرة الآن انتشار كبير، واحد حج له مرة أو مرتين انظر تزكية النفس، بزكي نفسه. واحد اعتمر 3-4 مرات انظر، أنا كل سنة بعمل عمرة، أنا كذا. واحد عمل خير تصدق، إلا يفشي هذا السر بين الناس، تزكية النفس. إحنا الحمد لله عائلة ملتزمين ومنصلي في الجوامع وكذا، امدح نفسك. طب وين العيوب التي عندك؟ أين العيوب؟ لماذا نبرر لأخطائنا أيها الإخوة؟ فهذا عائق من أكبر العوائق في الرجوع إلى الله، أن الإنسان يزين له عمله، يظن نفسه أنه على الحق. العلاج لهذا العائق اتهام النفس، اتهام النفس، والوقوف مع الخطأ دائما. تعود دائما يا أخي، تعود ألا تمدح نفسك، اجعل منهجا في حياتك كلها ألا تمدح نفسك، ومن قلبك، من قلبك قل أنا مقصر، مش على اللسان. أحيانا الإنسان يلم نفسه ويقصد مدحها، من قلبك، من قلبك قل أنا مقصر. اتهام النفس، اتهام، والوقوف مع أخطائها، وطلب العلم، طلب العلم، طلب العلم يفتح البصيرة أمام الناس أيها الإخوة، طلب العلم يفتح البصيرة أمام الناس. لأن بعض الناس يظن أنه يحسن صنعا بفعله، يظن أنه يحسن صنعا ولا يعلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فبعضهم، بعض الدعاء إلى الله يقول لك ندعو إلى الله عز وجل، ندعو إلى الله، شوف الهدف، المقصد نبيل جدا، لكن الوسيلة، الوسيلة. كنت في إسبانيا، ألا واحد بيقول لي يا شيخ أنا بصاحب بنات، أنا بصاحب بنات وبمشي معهم إسبانية، وبروح بجيبها عندي على الدار وبنام معها، وبس أخلص بتكلم لها عن الإسلام. ما شاء الله، شوف أسلوب الدعوة إلى الله، تحب الإسلام عن جد هذه. قال بس أخلص بتكلم لها عن الإسلام، بدعوها إلى الله. ما شاء الله، شوف الوسائل باطلة إجرامية، والغاية غاية شريفة، بدي أدعو الناس إلى الله، أدعو هؤلاء الإسبانيات إلى الله تعالى، أذكرهم بالله. وبعضهم بيجعل، قل حتى نحبب هؤلاء في الدين، ما نظهر أننا متشددون، نصافح النساء، طبعا هذه منتشرة مصافحة النساء، قال حتى لا نظهر أننا متشددون نصافح النساء. والآن الدعاء الجدد الذين يسمون بالدعاء الجدد، الذي يحلق لحيته ويلبس كما يلبس الإفرنج ويقول أنا داعي إلى الله، مسمى الدعاء الجدد. الآن هؤلاء بهذا الإطار، إحنا مقصدنا أن نقرب الناس للدين. طيب، مقصدك أن تقرب الناس للدين مقصد حسن، الوسيلة، الوسيلة، ما تقول ليش والله المقصد الحسن والوسيلة كما أريد. الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد طيب وحسن، لابد أن تكون الوسيلة طيبة وحسنة، لابد أن تكون الوسيلة شرعية، لابد أن تكون الوسيلة شرعية. إذن طلب العلم هو الذي يميز لك بين الوسائل الصحيحة وغير الصحيحة، هو الذي يجعلك تبتعد عن التبرير، تبرير الأخطاء. من العوائق كذلك الاغترار بستر الله تعالى وتوالي النعم، ووالله إنه من أكبر العوائق التي تحول بين العباد وبين التوبة. يا إخواني، ابحث عن أكثر الذين رجعوا إلى الله، ما السبب في رجوعهم إلى الله؟ مصيبة أصابتهم، صحيح؟ إنسان ابتلي مثلا بفقد ولدي، وجاء المشايخ وزاروه وكذا، من هذه المصيبة صار له علاقة مع المسجد، ثم بعد ذلك ما شاء الله استمر في الصلاة، مصيبة، مرض بمرض عضال يأس منه الأطباء ثم قال أنا ما إلي إلا ألجأ لباب الكريم، فيلجأ للمساجد ويتوب إلى الله ويرجع. لكن إذا لا يوجد هذه المصائب، فكلما أحدث الإنسان ذنبا أحدث الله له نعمة، فماذا يفعل؟ يغتر بإمهال الله له، ويغتر بستر الله عليه، فيظن أن الستر إنما كان بحسن تخطيطه، وأن توالي النعم إنما هو بحسن تدبيره. بعصي الله زيادة، الله بعطيه زيادة. بعصي الله والله بيفتح عليه في المال في الدنيا، يعطيه من الأموال، بيكون أمواله 10,000 بصير 100,000، بيكون 100 بصير مليون، ويزداد معاصي، الله يزيد عليه في النعم. ماذا يفعل؟ يغتر، فيظن أن المعصية سبيل للنعم التي عليه. وما يعلم هذا المسكين أن هذا استدراج. أليس قد قال الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ إيش الاستدراج؟ يقول بعض السلف كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة، هذا الاستدراج. كلما أحدثوا ذنبا، كل ما يفعل ذنب بدل ما تنزل عليه مصيبة والله يدمره، لا بعطيه نعمة. ذنب اثنين نعمتين ثلاث أكثر، إلى أن تتوالى عليه النعم، إلى أن تتوالى عليه النعم. لكن إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد الدنيا مع ما هو مقيم على معصية الله فاعلم أنه استدراج. ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا يعلم هذا المسكين أنه كلما أعطي كان الأخذ أشد. والقرى السابقة التي أهلكها الله بعد أن فتح عليهم الأبواب، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. يا إخواني أشد السقوط من أين يكون؟ أشد اللي بسقط عن متر زي اللي بسقط عن 10 متر زي اللي عن 20 متر، كلما على الإنسان كان السقوط أشد، كلما على وارتفع كان السقوط أشد. فالله يعطيه ويعطيه ويعطيه ويفتح عليه أبواب الحياة، أبواب الدنيا، ويستدرجه من كل الأبواب. فبعد أن يفرح حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك مثلا في الاستدراج طول العمر، مثلا إبليس من أطول المخلوقات أعمارا، إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، هل الله يحبه؟ لا، طول العمر هذا حتى يكون أشد الناس عذابا، حتى يكون أشد الناس عذابا. ولذلك ينبغي للعبد أن يخاف من الاستدراج. أخاف، وبعض الصالحين أظن الإمام أحمد لما قيل له يا إمام أنت إمام أهل السنة أنت كذا وكذا، قال فبكى وقال أخشى أن يكون ذلك استدراج، أن الله عز وجل ينشر محبتي بين الناس، محبة بين الناس، ثم بعد ذلك يكون القسم الإلهي من رب العالمين. إذا من العوائق الاغترار بستر الله، وفي كثير بيغتروا ولكن طلع هذا فلان لا بيصلي ولا بيعرف الله، وشوف الدنيا كيف تيجي له، بيجيبها من هون بتيجي من هون بتيجي، وإحنا بنصلي ومصلي الفجر كل يوم ومسكر وجوهنا. الاغترار بستر الله هذا عائق، ترى هذا عائق، بكون هو فتنة للناس. لكن أهل البصيرة يعلمون إنه مش المقياس الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، وهذا حديث عند الإمام أحمد، إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ففلان والله من المشايخ الله فتح عليه 100,000، الله بحبه؟ ملهاش دخل. يحب ومن لا يحب، ممكن الله بحبه وفتح عليه في الدنيا، الله لا يحبه فتح عليه في الدنيا. إذن الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. قال ولا يعطي الإيمان إلا من أحب اللي جلس مجلس علم الله يحبه، اللي التزم بالسنة الله يحبه، اللي حفظ القرآن الله يحبه، اللي قام الليل الله يحبه. إذن يعطي المقياس عند أهل الإيمان. فمن العوائق أيها الإخوة الاغترار بستر الله تعالى وتوالي النعم. وكذلك من العوائق، وهذا عائق كذلك يقع فيه الناس، تعلق الذنب بأحكام يخشى العاصي منها. هناك أحكام في الذنب يخشى العاصي إذا تاب أن يتعلق بهذه الأحكام، ومنها كذلك الابتلاءات التي تصيب من يتوب بعد التوبة، ربما يبتلى بابتلاءات فيخاف أن يقع في البلاء. هذان عائقان إن شاء الله يأتي تفصيلهما في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.